فيها جمال ناطق وحي من الرحمن. لله كم هو معجز في روعة وبيان، بتفكر وتدبر نحيا مع القرآن، نحيا مع القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير الميسر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر علينا وعليكم به فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يجعل القرآن حجة لنا لا علينا. وأهيب بأهل الإسلام أن يولوا كتاب ربهم اهتماما أكثر مما هم عليه الآن، فكتاب ربنا أصبح مهجورا لدى الكثيرين من الناس. فإن سألت أحدهم عن معنى كلمة الفلق، وهي من قصار الصور وثاني صورة من المفصل من الاتجاه الآخر، أعني من الاتجاه المعاكس لاتجاه صورة البقرة، لا يكاد يعرف معنى الفلق ولا يكاد يعرف معنى النفاثات في العقد. وإن سألتهم عن أمر من أمور الدنيا فإنهم يجيدون ذلك. فلذا أذكر إخواني بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ وصى بكتاب الله عز وجل وكرر الوصية بكتاب الله قائلا: إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله. وحث ورغب في كتاب الله عز وجل، وحث عليه وذكر به. إلى بعض الآيات من سورة البقرة، مطلعها قول الله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. والمعنى والله تعالى أعلم بالصواب من تأويل كتابه: كيف تشهدون وحدانية الله سبحانه، وكيف تنكرون وحدانية الله سبحانه، وكيف تشهدون فضله، وكيف تشهدونه وقد أنعم الله عليكم بنعم عديدة، ومنها أنه أحيانا إذ كنا موتا. فقوله وكنتم أمواتا فأحياكم، الموتة الأولى قبل أن نخلق، قبل أن نخرج إلى هذه الأرض، قبل أن نكون أجنة في بطون الأمهات، كنا في أصلاب الآباء، كنا في صلب آدم، ما يكاد يكون لنا ذكر ولا نعرف ولا نعرف. ثم إن الله من علينا بالخروج من بطون الأمهات أحياء، ثم إن الله سبحانه يتوفانا إذا انتهت آجالنا، ثم يبعثنا يوم القيامة. فهاتان الإماتتان أو الموتتان والحياتان، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، أي قبل أن تخرجوا إلى الدنيا كنتم لا تذكروا ولا تعرفوا، فأحياكم فأخرجكم من بطون الأمهات أحياء، ثم يميتكم إذا انتهت آجلكم، ثم يحييكم يوم القيامة، ثم إليه ترجعون للحساب للثواب للعقاب. هكذا قال جمهور المفسرين في تفسير هذه الآية الكريمة وفي بيان معنى الموتتين والحياتين. قالوا: هي كما قال القائلون: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، أي يوم القيامة للبعث وللحساب وللثواب وللعقاب. أي كيف تجحدون الله وهو الذي أوجدكم إذ كنتم عدما، ثم أحياكم، ثم هو الذي يميتكم أيضا وتصبحوا رميما، وبعد ذلك يحييكم للثواب والعقاب. ثم قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال بعض العلماء: يستدل بهذه الآية على أن الأصل في الأشياء الإباحة، لأن الله سبحانه وتعالى خلق لبني آدم ما في الأرض جميعا، إلا ما استثني بالتحريم بأدلة على أنه حرام، فنحن مع الأدلة التي تحرم، ولكن عموم ما في الأرض جميعا خلقه الله لنا. لماذا خلقه الله لنا؟ للاستمتاع به، للاتعاظ به كذلك. فإن قال قائل: فما شأن الحيات والعقارب والسحالي؟ ماذا يستفاد من خلقها؟ ما الذي نستفيده نحن بنو آدم من هذه الأشياء؟ أجاب بعض العلماء بأن هناك من البشر من يستفيدون من هذه الحشرات استفادات في أبواب معينة، وعموم بني آدم يستفيدون أنهم بنظرهم إليها يعلمون عظمة الخالق سبحانه وتعالى، إذ الله قال: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، والله على كل شيء قدير. ومن العلماء من قال هي للاتعاظ والتذكير بعقاب الله في الآخرة حتى ينزجر العصاة، فإذا لدغ عقرب شخصا وشعر بالألم، أو لدغت حية أو ثعبان إنسانا وشعر بالألم، تذكر الحيات والآفاع في أو الآفاع في جهنم فيعمل لذلك حسابا، كما قال تعالى في شأن نار الدنيا: أفرأيتم النار التي تورون، أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. قال فريق كبير من أهل العلم في تفسير قوله تعالى في شأن النار: نار الدنيا، نحن جعلناها تذكرة أي تذكرة بنار الآخرة، فإذا كنا لا نتحمل لسعة خفيفة أو ماء ساخنا حارا في الحياة الدنيا، فلنتذكر نار الآخرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ناركم التي توقدون جزء من 69 جزءا من نار جهنم. قالوا: وإن كانت لكافية، أو ناركم التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله، وإن كانت لكافية؟ قال: لقد فضلت عليها 69. فإذا ذاق شخص نار الدنيا تذكر واتعظ بنار الآخرة. فكذلك الحياة والعقارب والآفاعة، وإن لم تظهر لنا وجوه الاستفادة منها مع أن منها استفادة، لكنها تذكرنا بالله سبحانه وتعالى وبعذاب الله حتى نتعظ وحتى ننزجر. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: كيف هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فاستدل به على حل الأشياء، أن الأشياء حلال لأنها خلقت لنا للاستفادة منها وللاستمتاع بها، إلا ما جاء النص بتحريمه فيحرم، سواء كان النص خاصا أو كان النص عاما. كان النص خاصا كقول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، أو كان النص عاما كحديث: لا ضرر ولا ضرار، إلى غير ذلك. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. ثم استوى، قال جمهور المفسرين في تفسير قوله تعالى في هذا المقام على وجه الخصوص: ثم استوى إلى السماء. استوى بمعنى على وارتفع إلى السماء، فسوهن أي سوى سطوحهن بالإملاس، فسوهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. هنا يثير العلماء مسائل، منها: هل الأرض خلقت أولا أم السماء؟ هل الأرض خلقت أولا أم السماء؟ وردت في ذلك آيات، منها قوله تعالى: والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، فيه دليل على أن الأرض خلقت أولا ثم بعد ذلك استوى ربنا إلى السماء فسوهن سبع سماوات. وأيضا نحوه قوله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها، يفيد أن دحو الأرض بعد خلق السماء. وقوله تعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وفي الباب قوله تعالى أيضا قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام الآيات سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. قوله تعالى قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام إلى قوله وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء. كيف الجمع بين هذه النصوص؟ قال جمهور العلماء ما حاصله، ويعني بجمهور العلماء أكثر العلماء، أن الله خلق الأرض أولا في يومين ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سماوات ثم بعد ذلك دحى الأرض في يومين وبث فيها دوابها وبث فيها ما فيها. إذن الأرض خلقت في أربعة أيام، يومين أولا ثم خلقت السماء في يومين، السماوات في يومين، ثم بعد ذلك دحيت الأرض وقدر الله فيها أقواتها وبارك فيها وبث فيها من كل دابة في يومين آخرين. وهذا وجه الجمع الذي ارتضاه كثير من المفسرين، الأرض خلقت أولا في يومين ثم استوى ربنا إلى السماء فسوهن سبع سماوات ثم دحيت الأرض وبثت فيها الدواب في يومين آخرين. فهذا وبالله تعالى التوفيق. أما الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله وفيه خلق الله التربة يوم السبت، فذكر الحديث وأن المخلوقات خلقت في سبعة أيام بما فيها السماوات والأرض، فحديث منكر استنكره العلماء وأخذ على الإمام مسلم رحمه الله. ومن الذين تكلموا في الحديث الإمام علي بن المديني والإمام البخاري والبيهقي وعدد كبير جدا من العلماء أعلوه أنه ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو من كلام أبي هريرة عن كعب الأحبار، أخذه عن كعب الأحبار، وكعب الأحبار يروي الإسرائيليات. ثم إنه مناهض للآية الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، والحديث مضمونه أنها في سبعة أيام عن السماوات والأرض وما فيهن. أعود قائلا قوله تعالى ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، هكذا قال الله تعالى فالسماوات سبع. وهل الأراضون سبع أيضا؟ نعم، قد ورد في الكتاب العزيز ما يشير إلى ذلك، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. وفي الحديث اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا ورب الأراضين السبع وما أقللنا، فدل ذلك على أن الأراضين أيضا سبع كما في الآية الكريمة إشارة إلى ذلك، وكما في الحديث الصريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ويجدر هنا التنويه على مسألة من الأهمية بمكان كبير، وهي مسألة أين الله. فالله سبحانه وتعالى في السماء، كما قال عن نفسه أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير الآيات. ودل على ذلك أيضا قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وكذلك رحلة المعراج التي فيها عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم وتجاوز السماء الأولى ثم الثانية إلى السابعة. وبعد ذلك عند سدرة المنتهى كلمه ربه سبحانه وتعالى أو فرض الله عليه الصلوات كما هو معلوم من رحلة المعراج. ودل على ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من داع فأجيبه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وذلك حتى يطلع الفجر. فدلت هذه النصوص كما دل غيرها من النصوص على أن الله في السماء. قال تعالى ذكره لعيسى عليه السلام: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، إني متوفيك ورافعك إلي. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم جارية قائلا لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال لسيدها: أعتقها فإنها مؤمنة. وقالت زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم: كلكن زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات. وقالت عائشة: وقد أنزل الله براءتي من فوق 7 سماوات. إلى غير ذلك من النصوص. فكل آية فيها الإنزال إن أنزلناه أن كلها تفيد أن الله في السماء. وكل آية فيها العروج تعرج الملائكة والروح إليه إلى غير ذلك كلها دالة أيضا على أن الله عز وجل في السماء. وكما قال فريق من العلماء: بلغت الأدلة العقلية والنقلية على أن الله في السماء إلى 1000 دليل أو أكثر من 1000 دليل. وقد نظر بعض أهل البدعة عالما من علماء السنة عفوا صعد خطيب من أهل البدعة يخطب وعربي في المسجد يستمع، فطفق الخطيب يذكر الناس أن الله في كل مكان، فقال له الأعرابي: إذا لماذا ونحن ندعو نرفع أيدينا إلى السماء ولا نخفضها إلى الأرض؟ قال هذا الخطيب: حيرني الهمداني. فالله سبحانه وتعالى في السماء كما قال وكما قال رسوله هذا صلى الله عليه وسلم. وإلى فاصل ونعود إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فاستطرادا في التفسير الميسر أقول: قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال كثير من أهل العلم معناه: واذكر قول ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وقيل أيضا: وذكر بقول ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فأخبر الله سبحانه وتعالى الملائكة قبل خلق آدم عليه السلام أنه سيجعل في الأرض خليفة. ومعنى قوله إني جاعل أي إني خالق في الأرض خليفة، خالق بشرا وسيكون هذا البشر خليفة في الأرض. إني جاعل في الأرض خليفة، ففي دليل على أن الملائكة خلقوا قبل آدم عليه السلام، لأن الله أخبرهم أنه سيخلق خليفة أو سيخلق بشرا. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين الآيات، ففيه الدليل على أن الملائكة خلقت قبل آدم عليه السلام. ولعل سؤالا يثار كما أثير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال قائل يا رسول الله أخبرنا عن أول هذا الأمر، قال كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء، فذكر الحديث. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الخلق يتساءلون من خلق كذا من خلق كذا حتى يقولون هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله، فمن بلغه ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. وفي رواية لا يزال الشيطان يأتي أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله عز وجل، فإذا بلغ ذلك أحدكم فليستعذ بالله ولينتهي. وأزيد المسألة إيضاحا، أقول إن لنا قدرات، إن لنا قدرات، يدي لها قدرة ترفع هذا الكوب، إذا كانت 10 كيلوات استطعت بإذن الله أن أرفعها، لكن إذا كانت 100 كيلو لا أستطيع أن أرفعها بيدي، فليدي قدرة، نظري له قدرة أنظر إلى مكان مد بصري، لكن ما وراء ذلك لا أستطيع، إذا نظرت للأمام لا أستطيع رؤية من في الخلف، كذلك أذني لها قدرة، كذلك عقلي له قدرة، عقولنا بني آدم لها قدرة، ثم هي متفاوتة أيضا في القدرات، وقد قال الله عن نفسه ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون بشيء من علمه أيضا إلا بما شاء. قال تعالى وإذ قال ربك للملائكة، إذن الله يقول، فربنا يقول، وقد قال والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. أذكر بهذا لأن طوائف من أهل البدع ينفون عن الله الكلام، طوائف من أهل البدع يقولون الله لا يتكلم، وتعالى الله عن إفكهم علوا كبيرا. وقد قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقال الله تعالى والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وقال في شأن موسى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، فالله يقول وينادي ويناجي سبحانه وتعالى، وهذا معلوم. قال تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، استدل به بعض العلماء على وجوب تنصيب خليفة لأهل الإسلام، على وجوب تنصيب خليفة لأهل الإسلام تجتمع تحته كلمتهم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام جنة يتقى به ويقاتل خلفه، الإمام جنة يتقى به ويقاتل خلفه. وفي سؤالات حذيفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال حذيفة كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، ففي إرشادات رسول الله صلى الله عليه وسلم له إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال يا رسول الله أرأيت إن لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على أصل الشجرة الحديث إلى آخره. فمن العلماء أو جمهورهم قالوا يجب على المسلمين أن ينصبوا خليفة عليهم حتى يقيم حدود الله سبحانه ويقيم أوامر الله سبحانه، يتقى به ويقاتل خلفه. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الإمام جنة يتقى به ويقاتل خلفه، الإمام جنة يتقى به ويقاتل خلفه، وقال من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ولكن هذه البيعة للإمام الذي اجتمع عليه أهل الإسلام وأشاروا إليه هذا إمام هذا. وقد وضع العلماء كما جاء في الأدلة وضعوا شروطا لهذا الخليفة، ليس هم الذين اختلقوها من عند أنفسهم بل بما في كتاب الله بما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن شروط الإمام أن يقيم الدين، أن يقيم الدين، ومن شروطه أن يكون قرشيا، أعني الخليفة الأعظم للمسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش. وفي بعض الروايات: ما أقاموا الدين. وقال الله تعالى للخليل إبراهيم عليه السلام: إني جعلك للناس إماما. قال: ومن ذريتي. قال: لا ينال عهد الظالمين، أي ليس لظالم عندي عهد أن يكون إماما. فوضع العلماء شروطا بناء على الأحاديث التي جاءت في هذا الصدد، منها أن يكون أيضا عالما، كما قال النبي الإسرائيلي لقومه في شأن طالوت: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء، الآيات. وأيضا يكون رجلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما مات كسرى فولى الفرس ابنة كسرى عليهم، قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وهناك قيود أو شروط للإمام الذي يكون خليفة أعظم للمسلمين. فشرط القرشية إنما هو في الخلافة العظمى لأهل الإسلام. أما أمراء الأمصار فيجوز أن لا يكونوا بقرشيين، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسمع والطاعة، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كان رأسه زبيبة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقوله إن استعمل عليكم واستعماله يكون من قبل الإمام الأعظم للمسلمين. قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. السفك الصب، ومعنى يسفك الدماء يكسر من القتل. كذا ظنت الملائكة. فإن قال قائل: كيف علموا أنه سيفسد فيها ويسفك الدماء؟ فمن العلماء من قال: هذا مجرد سؤال طرحوه، وقد اتضح هذا في السياق القرآني. هم سألوا، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ مجرد استفسار. ومن العلماء من قال: قد ظنوا أي توقعوا ذلك ولم يجزموا به، توقعوا أن الذي سيكون خليفة الذي سيكون بشرا سيسفك الدماء. وقال آخرون من أهل العلم قولا اشتهر بين العلماء ولكن ليست عليه بينة ولا برهان، وهو أنه كان ثم فريق من الجن يسكنون الأرض قبل آدم عليه السلام فسفكوا الدماء، كذا قيل، ولا أعلم له مستندا من كتاب ولا سنة صحيحة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قولهم: ونحن نسبح بحمدك، من العلماء من قال: نسبح بحمدك تسبيحنا لك بتوفيقك لنا يا ربنا، فنقول سبحان الله، وهذا من فضل الله علي أن جعلني أن أقول سبحان الله، فتسبيحي أحمد الله عليه إذ وفقني له، أي نسبح بتوفيقك لنا إذ أعنتنا على التسبيح. وقال آخرون: نسبح بحمدك نقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. أصل التقديس التطهير، ومنه لا قدست أمة، لا يؤخذ لضعيفها من قويها ولا لفقيرها من غنيها، كذا قيل. أن التقديس معناه التطهير، وقيل نقدس لك نطهر اسمك من كل ما يلصقه به أهل الشرك وأهل الكفر وأهل الباطل، فيسمونك بأسماء غير اسمك أو يصفونك بصفات غير صفاتك، فنحن يا ربنا ندفع هذا بإذنك وبتوفيقك، نرد عليهم أباطلهم ونقدس لك. قال تعالى ذكره لما قالت الملائكة ذلك: إني أعلم ما لا تعلمون. فالغيب لا يعلمه أحد إلا الله، لا تعلمه ملائكة مقربون، ولا يعلمه أنبياء مرسلون، ولا يعلمه جن ولا إنس. قل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فالغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قد قال للملائكة: إني أعلم ما لا تعلمون. وقال الله في شأن الجن مع سليمان عليه السلام: وقد سخرت الجن لسليمان عليه السلام فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، مع أنه مات أمام أعينهم، ومع ذلك لم يعلموا أنه قد مات حتى سقط سليمان عليه السلام بعد أن نخرت دابة الأرض من سأته، أي عصاه التي يتكئ عليها. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها. فالسياق القرآني هنا مجمل، فالشاهد أن آدم خلق عليه السلام، صور ثم خلق، وبعد ذلك علمه الله الأسماء كلها. أسماء ماذا؟ قال جمهور العلماء: أسماء كل شيء تعلمها آدم عليه السلام، حتى الكوب آدم علم اسمه، أسماء أبنائه، أسماء بناته، أسماء الخلق، كل الخلق، أسماء الدواب، أسماء الطيور، أسماء الحيتان السوابح، كل الأسماء بكل لغات تعلمها آدم صلى الله عليه وسلم. بل على ذلك العموم في قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث الشفاعة الطويل، أن الناس يذهبون إلى آدم عليه السلام يقولون: أنت أبونا، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، اشفع لنا عند ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا. فالشاهد أن الله سبحانه علم آدم الأسماء كلها، كل الأسماء لأي شيء، إنسان، حيوان، جن، طير، إنس، ملائكة، كل الأسماء، حتى الجمادات، اسم القلم، اسم الكتاب، اسم المصحف، وبكل اللغات. والله على ذلك قادر، الله على ذلك قادر سبحانه. قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. عرض المسميات على الملائكة: ما اسم هذا الشيء؟ ما اسم ذاك الشيء؟ قالوا، أي قالت الملائكة، قال الله لها: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين في ادعائكم علم الغيب، أو أنني سأجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، أو الخليفة سيفسد فيها ويسفك الدماء. أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم ترون أنكم تعلمون الغيب. وحاشاهم أن يدعوا ذلك، حاشاهم أن يدعوا ذلك. أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك، تنزعت يا ربنا عن أن يعلم أحد علما دون تعليمك له، تنزأت يا ربنا أن يحصل شخص أو يحصل شخص علما بغير إذنك، فأنت الذي تعلمنا ما لم نكن نعلم. سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وهنا أدب نتعلمه، أننا إذا سئلنا عن شيء لا نعلمه نقول: الله أعلم. وكان الإمام مالك يعلم جلساءه ذلك، يعلم جلساءه أنهم إذا سئلوا عن مسألة لا يعرفونها يقولون: الله أعلم. بل ورسولنا صلى الله عليه وسلم لما سئل عن مسائل ليس عنده بها علم أمسك عليه الصلاة والسلام. ولقد قال جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وقال تعالى: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي فما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقال في شأن عدة أصحاب الكهف: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم، ما يعلمهم إلا قليل. وفي هذا الصدد أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في روايات غير الصحيح لكنها ثابتة الإسناد أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن خير البقاع وشر البقاع فقال حتى أسأل جبريل عليه السلام ثم بعد قال خير بقاع الأرض مساجدها وشر بقاع الأرض أسواقها. وقد جاء هذا الحديث بدون ذكر سبب للنزول في صحيح مسلم بدون ذكر سبب للورود في صحيح مسلم. فأصل يتعلم أننا إذا سئلنا عن أي شيء ليس عندنا فيه علم أن نكل العلم إلى الله. فالملائكة سألهم الله أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين اعتذروا لعدم علمهم قائلين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وكذلك رسولنا كما سمعتم ونوح عليه السلام يقول رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ولقد قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهذا لا يقف على العلم الشرعي فحسب، حتى كل أنواع العلوم كل المسائل إذا لم يكن عندك فيها علم فأمسك، فإنك ستسأل عن الفتيا بغير علم. إن الطبيب الذي جهل تشخيص حالة للمرضى إذا وصف دواء بغير بينة ولا ثبت سيسأل عن ذلك. فإذا ذهب شخص مريض إلى طبيب والطبيب جهل المرض عليه وبكل أدب أن يعتذر يقول عذرا أنا لا أعرف هذه الحالة اذهب إلى غيري هو أدق مني في التشخيص في هذا الباب. وليس هذا بمنتقص من قدره شيئا، إنما هي رفعة لمنزلته عند الله سبحانه وتعالى إذ امتثل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فليس بعيب أبدا أن تسأل فتقول الله أعلم. وقد ذكر عن مالك أيضا أنه سئل عن 40 مسألة فقال في 32 منها الله أعلم. ليس بعيب أبدا أن تكل العلم إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى، وليس هذا بمنقص لقدرك. وقد قيل لرجل من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل إنه علي بن الحسين زين العابدين الذي اتفقت الفرق على إمامته وجلالته، إنه لا يجوز لك يا إمام وأنت من بيت نبوة طاهر وكريم أن تسأل عن مسألة ولا يكن عندك فيها علم. قال أشد من ذلك عند الله سبحانه أن أتكلم في مسألة بغير علم، والله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهكذا قال الله تعالى للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك تنزهت يا ربنا عن أن يحيط أحد بشيء من علمك إلا بما شئت، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، فاستدل به على أن المعلم من علمه الله، أي صاحب علم علمه من الله. قال موسى عليه السلام للخضر هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رجدا؟ الطبيب علمه بالطب من الله، المهندس علمه بالهندسة من الله، المزارع علمه بالزراعة من الله، الطباخ علمه بالطهي من الله، كل صاحب علم علمه من الله سبحانه. قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. فجدير بكل أن يشكر الله على نعمة العلم في أي باب آتاه الله علما، جدير بكل مسلم أن يشكر الله على ذلك ولا يغتر بعلمه، فالذي علمه قادر على أن يسلب هذا العلم منه. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم قالت الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحكيم فيما تصنع، الحكيم فيما تخلق، الحكيم فيما تزرع، العليم بكل شيء، عليم بخلقك وحكيم بأفعالك. سبحانك سبحانك سبحانك. بهذا القدر أستجئ سائلني الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم ما تقدم من ذنبنا وما تأخر، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما هو أعلم به منا، هو المقدم وهو المؤخر، لا إله إلا الله. هذا وأسأل الله سبحانه أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها على الدوام قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. كما أسأل الله سبحانه أن يحفظ بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة من كل مكروه ومن كل سوء، وأن يهب المسيئين منها للمحسنين، وأن يجمع بين قلوب أهلها على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يزيل عنها وعن كل المسلمين كل بلاء وكل مكروه. اللهم أمين. سائلني الله أن يفك أسر المأسورين، وأن ينجي المستضعفين من المؤمنين، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أمين. وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درر من التفسير فيها حكمة ومعاني، فيها جمال ناطق وحي من الرحمن. لله كم هو معجز في روعة وبيان، بتفكر وتدبر نحيا.